من عبق التاريخ
وجغرافيا الموقع
أصداء المندب
تظهر الأهمية وتنكشف الأطماع
من حاضر تعز
ومدينة المخا
أصداء المندب
يلوح النصر وينهزم الغزاة
ساعة بث مباشر مع
عبد الله أبو زكريا
أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام أينما كنتم نرحب بكم أجمل رحيب في برنامجكم أصداء المندب عبر أثير صوت الشعب 97.1 فأهلا ومرحبا بكم. أصداء المندب الليلة يلقي بظلاله على أحداث 13 من يناير عام 1986 الدامي في جنوب اليمن، نقول في جمهورية اليمن الديمقراطية آنذاك. فأحداث 13 يناير بينما كان الشعب الجنوب آنذاك يحتفل بالذكرى 22 لثورة 14 من أكتوبر عام 1985، قادة الحزب الاشتراكي كان يحضر لانتخابات الحزب، وفي اليوم الثالث نقول من 16 من أكتوبر تم إعلان نتائج الانتخابات للمكتب السياسي، وكانت النتيجة حصول الرئيس السابق علي ناصر محمد على 8 مقاعد بينما حصل علي عنتر على 7 مقاعد، وبهذا خرج الحزب منقصبا على نفسه بشكل كبير وخطير. وظهر هذا بوضوح من خلال تشكيلة المكتب السياسي التي أعلن عنها في ختام المؤتمر، وبهذا أنتجت أزمة بين طرفي المكتب السياسي للحزب، واللي كان رئيسه علي ناصر محمد ومن معه، نقول خصوصا هنا محاوطي أبين وشبوة وعلي عنتر ومن معه، ونقول هنا على وجه الخصوص اللي هو الضالع ونقول يافع اللي كان لحق. وبدأ كلا الطرفين يخطط ويحشد لتصفية الآخر كحل للخروج من هذه الأزمة، ولا شك أن المواطن كان يشعر بذلك من خلال التحركات التي تشير إلى السيطرة على العاصمة آنذاك. ونسمع.
وفي اليوم الثالث للمؤتمر 16 من أكتوبر 1985 تم إعلان نتائج الانتخابات للمكتب السياسي للحزب، حيث حصل الرئيس علي ناصر محمد على 8 مقاعد بينما حصل علي عنتر على 7 مقاعد. خرج الحزب من هذا المؤتمر منقسما على نفسه بشكل كبير وخطير، وظهر هذا جليا في تشكيل المكتب السياسي التي أعلن عنها في ختام المؤتمر.
بعد أن تأكد الطرفين بأن الحل الوحيد للأزمة هو بتصفية الخصم الآخر، وخصوصا على ضوء نتائج الكونفرنس الحزبي في أكتوبر 1985، بدأ كل طرف بالحشد والتعبئة ووضع الخطط للقضاء على الآخر كحل نهائي للأزمة التي تمر بها البلد. ولم يكن يخفى على كثير من المواطنين هذه الأجواء المخيفة والتي تخيم على الوطن. كلف كلا من أحمد محمد أحمد وأحمد مساعد حسين وعلوي حسين فرحان وآخرون بالتخطيط وتنفيذ مخطط السيطرة على العاصمة وتصفية الخصوم والمعارضين. اشتملت الخطة على 3 مراحل. المرحلة الأولى اقتحام المكتب السياسي في الفتح وتصفية الخصوم والسيطرة والتأمين على الوزارات والمقرات الحزبية، السيطرة على الإذاعة والتلفزيون والهاتف، الانتشار عند مداخل العاصمة والجولات. المرحلة الثانية إغلاق طريق لحج وفتح طريق أبين ودخول المقاتلين منها، احتلال المعسكرات بدر وطارق، معالجة الوضع في اللواء الخامس، تنفيذ المهام للوحدات في المحور الغربي والعمد، السيطرة على معسكر صلاح الدين، إشعار القيادات الرئيسية وقادة الانقلاب. وقد سبقت هذه التحركات العديد من الاجتماعات واللقاءات للرئيس وجماعته في العديد من منازل المسؤولين، وكان آخر هذه الاجتماعات قبل يومين من أحداث 13 من يناير في منزل الدكتور حسن السلامي وزير التربية والتعليم. لم تكن كل هذه التحركات تخفى على علي عنتر ومجموعته الذين رأوا فيها تصعيدا غير مبرر، ولكن سيطرتهم شبه المطلقة على معظم وحدات الجيش وخصوصا سلاح المدرعات جعلهم لا يشكون بأن أي تصرف من قبل علي ناصر أو من معه فسوف يرد عليه بسرعة كبيرة وبقوة أكبر. ففي نظرهم يكفي انتشار المدرعات في العاصمة لإخماد أي تحرك للرئيس.
طبعا ظلت الأزمة قائمة بين الطرفين في المكتب السياسي على نقول اللي هي رأس الدولة، وعلى مدار 3 أشهر، وسبقها قبل صبيحة يوم 13 يناير اللي هو اليوم يوم 11 يناير 86 اجتماعات اللي كانت، وهي كانت البداية الأولى وهي 11 يناير 86، وتمت السيطرة الكاملة على الوضع من قبل الرئيس آنذاك السابق اللي هو علي ناصر محمد. فلتكون يوم 13 يناير عام 1986 والتي حدد فيها البدء بالتصفية داخل المكتب السياسي للحزب، وكان كل طرف متربص ومستعد لتصفية الآخر. والتصفية طبعا كان مخطط لها أو أن تتسم بشكل كبير بالمناطق هي أكثر منها تصفية الخصوم على مستوى المكتب السياسي وقيادة وكوادر الحزب من جهة، وعلى مستوى المعسكرات ومكاتب الدورة والنخبة المثقبة وأصحاب الرأي من جهة أخرى.
في هذا البيت الهادئ والمطل على قاعة المكتب السياسي في منطقة الفتح خرجت سيارة مرسيدس بيضاء ترافقها بعض السيارات إلى جهة غير معلومة. خرج الرئيس علي ناصر محمد تاركا العاصمة للقيادات التابعة له لتنفيذ المخطط. من هذا الطريق الفرعي المهجور تحرك موكب آخر، سيارة الرئيس المرسيدس السوداء ترافقها سيارتين تنزلان إلى سكرتارية اللجنة المركزية. نزل الموكب بهدوء إلى الساحة المقابلة للمبنى الاجتماع، حيث كان يتواجد حراسة أعضاء اللجنة المركزية المتواجدين في قاعة الاجتماع. لم يتنبه أحد لعدم وجود علي ناصر محمد في الموكب. وفي هذه الأثناء كان يتواجد في قاعة الاجتماع كل من عبد الفتاح إسماعيل، علي ناصر أحمد عنتر، صالح مصلح قاسم، علي شائع هادي، علي سالم البيض. ولم يتواجد في القاعة أي شخص كان محسوب أو من الموالين للرئيس، فقد تم إشعارهم بعدم الحضور للاجتماع في هذا اليوم يوم تنفيذ العملية. دخل حارسان من حراسة علي ناصر وهم حسان ومحمد أحمد سالم إلى مبنى قاعة الاجتماع والتوجه إلى الدور الثاني حيث كان يعقد الاجتماع، وقد كان حسان يحمل معه حقيبة علي ناصر الشخصية بينما كان الحارس الثاني يحمل دبة الشاي البراد. دخل حسان القاعة ومر منفردا من جهة اليسار مارا من خلف صالح مصلح وعلي سالم البيض وعلي شائع هادي وعلي عنتر ثم عبد الفتاح إسماعيل على التوالي، وقام بوضع الحقيبة على الطاولة من جهة اليمين أمام الكرسي المخصص لعلي ناصر ووضع دبة الشاي، ولم يركز عليه شخص ظنا منهم أن الرئيس سوف يدخل مباشرة بعده إلى القاعة. بدأ حسان بإطلاق النار من سلاح آلي نوع القرنوف صغير على علي عنتر وبشكل مباشر من الخلف، وقام الحارس الآخر محمد أحمد سالم بإطلاق النار على باقي المتواجدين في القاعة. وفي هذه الأثناء بدأ في خارج مبنى الاجتماع المكتب السياسي الاشتباك بين حراسة الرئيس وباقي الحراسات الموجودة في محيطه، حيث دارت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة في الساحة ومن أعلى أسطح المباني. وفي نفس الوقت سمع أصوات صفارة الإنذار القتالي من قيادات القوى البحرية إذانا ببدء العمليات والتحرك للسيطرة على العاصمة.
إذن فعلا بدأت ساعة الصفر وتم التصفية الخصوم. فبعد أن تم التخطيط لعملية التمركز والسيطرة على مداخل ومخارج العاصمة عدن آنذاك، والسيطرة على المباني الحكومية وأسطح المنازل، قام الرئيس السابق علي ناصر محمد بتصفية خصوم في المكتب السياسي كما ذكر للحزب والسيطرة مباشرة على المدينة حسب ما خطط له. تبدأ التصفيات من قبل المواليين للرئيس السابق علي ناصر محمد داخل المعسكرات والأجهزة الأمنية، ومن خلال عقد اجتماعات وهمية واعتقالات طارة المواطنين حسب الهوية الشخصية وإيداعها السجون.
بدأت المجاميع المسلحة والقوات العسكرية الموالية لعلي ناصر بالانتشار والسيطرة على المداخل والطرق والمعسكرات في العاصمة والتمركز في المباني الحكومية والعامة حسب المخطط المعد لها مسبقا. قامت هذه المجاميع بتوقيف المواطنين واعتقالهم حسب الهوية ونقلهم إلى السجون والمعتقلات. عقدت اجتماعات وهمية في المقار والمعسكرات الأمنية والحزبية من قبل القادات والعناصر الموالية للرئيس حيث خطط لها مسبقا كخطوة أولية استباقية للسيطرة على المواقع واحتجاز كل من يشتبه به وهو محسوب على جماعة أليانزا. نجحت هذه الخطة في مواقع بينما فشلت في مواقع أخرى نتيجة لتقاعس أو تجابن بعض القادات المكلفين بتنفيذ المهام. معسكر صلاح الدين قيادة سلاح الدروع في 9 صباحا نودي للعناصر في المعسكر للتواجد في الميدان الأسود في داخل المعسكر وبشكل مفاجئ وأثناء تواجد الجنود والضباط تم إلقاء الاجتماع وعاد الكل إلى مواقعه وسكناته. ألغى الغشبري نائب أركان الكلية العسكرية والذي كان مواليا للرئيس علي ناصر الاجتماع بشكل غريب.
نقول المستمع الكريم من خلال اطلاعك على هذه التقارير الصوتية، الهدف منها ليس نقول انه نفتح الملف 13 يناير من جديد او نفشل الماضي، لا، الموضوع نقول انه اثار هذا الصراع الدامي وانعكاساته على الواقع الحالي اليوم. فأحداث 13 يناير نقول هكذا أنه لم ملفها لم يغلق أساسا، وهذه القضية لم تغلق، فما زال زوار الليل والقتل والإخفاء القسري والاحتقانات والصراعات المناطقية والارتزاق وبيع الوطن وأشياء كثيرة يمارس على خلفية هذا الاحتقان. أما أنه اليوم الصراخ الذي نسمعه عندما نتحدث عن المأساة المستمرة ومن بعد ذلك التاريخ 13 يناير 86 لليوم، فهو الإسكات الصوت الرافض أو الناقد للعمل الإجرامي مع استمرار المجرم في ارتكاب الجريمة، وكأن لسان حال أصحابي يقول دع المجرم يشوف شغله ويستمر في جرائمه وأن تسكت وتوقف عن الحديث عن جرائمهم حتى لا تزعج، يعني ما يزعلش منك ولا يعني قد نقول الانغماس في الإجرام إلى أعلى مستوى. فاليوم الناقد يتعرض لأقل أقل شيء إلى التهديد بالسبط، يمنع أي شاهد أن يدل بأي يعني كنقول شاهد عيان أو أنه واقع على حدث العصر ليتكلم بما ارتكبه المجرم. لابد أن يخلص اليوم ويسكت كل يعني الذين يحكمون عدنا. نقول اليوم مؤهلاتهم الوحيدة أمرين اثنين، الأول الانتماء لأحدى مناطق صراع 13 يناير حصرا، والثاني القدرة على القتل. إذن هذان المؤهلان ولا شيء سواهما، أو ليس هذا استمرار ل 13 يناير وما يزالون اليوم يمارسون الاغتيالات والقطف والاعتقالات والإخفاء القسري وتأسيس الميليشيات المناطقية، والذين يجب الوقوف ضدهم اليوم وكشفهم وتعريتهم ومنعهم وردعهم عن ارتكاب تلك الجرائم ومحاسبتهم عليها. كما ما نقصدش عملية النبش للماضي الأليم، وإنما الاستفادة من دروسه لمعالجة الحاضر المأساوي وتجنب المستقبل المرعب الذي يجلب لنا هؤلاء بالممارسات والأساليب نفسها، نفس أساليب وممارسات الأمس هي اليوم وربما قد تكون غدا. فإذا صبطنا على ذلك تحت أي مبرر أن يمتلكون القوة؟ لا، ولكن نتنبه إلى أنه من وراء من يغذي هذا الأسرع المناطقي، من وراء من الذي يسعى إلى تفكيك بنية المجتمع والنسيج المجتمع المتكامل. هو المسألة قائمة على تخطيط استعماري من سابق، لم يخرج المستعمر البريطاني من عدن أو من جنوب اليمن عن ذلك إلا وقد وضع خطته كاملة للعودة ولو حتى بعد عقود من الزمن، وهذا ما هو حصل اليوم. وأصبحت يعني التركيز على هذا المحتل البريطاني والصهيوني الأمريكي وأدواته من الإقليمي اللي هو السعودي والإماراتي يركزون على المدن ذات الطابع الحضري اللي يقول المجتمعات المثقفة. وللأسف أنه أصبحت يعني جنوب اليمن من هذه الأيام هي بيئة صالحة وخصبة للترقي كل ما يثير النعرات والمناطقية والطائفية والعنصرية إلى حد كبير جدا جدا. فاليوم الذين ينادون بالتصالح والتسامح قولا وفعلا ومن أعماق نقول الضمائر أو من أعماق الإرتزاق، هناك فعلا منهم ضمائر حية ووطنية تسعى وتنادي إلى التصالح والتسامح، ولكن من الحجر الأثر الذي يقف أمام هذا التصالح والتسامح؟ هل هم هؤلاء الأدوات من انتقالية أو صلاح أو فرعية أو ذا أو من هم؟ لا، هناك قوى وطنية ولكن يقف أمامها ذلك الأداة الأمريكية والإنجلوسوهينية اللي هو ما يسمى اليوم بانتقالي أو ما يسمى بشرعية، وتحت رواية الشرعية ما يسمى بإصلاح. فأنه اللي ينادون بتصالح التسامح من واقع وطني وضمير صاحي هذا ممكن، هناك يعني الباب مفتوح تماما لتصالح التسامح. فاليوم لا نقوش على أنه التصالح والتسامح شعار يعني لإخفاء جرائم الماضي ويحمل وقرين، لا، التصالح والتسامح يجب أن يكون على أسس وطنية وثابت وطني، مش على أساس هذا التغطية على جرائم أو نقول الإسلام يقوم ما قبله. ليش؟ من أجل ما تكررش المأساة مرة ثانية. فلذلك يعني هناك من ينادي، نحن طبعا نتطرق إلى سطور من مقال الناشط السياسي والكاتب اللي هو عزال الجاوي اللي هو أحد مؤسسي مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي وتم انتخابه أمينا عاما لهذا المجلس. لذلك يقول لك أنه لن نستجيب للترغيب ولا للترهيب أو سب وسفاهة الآخرين، وسنظل نكتب وبشكل أكبر وأكثر جراءة. ليه؟ المسألة مش هو خلاص أن يقول هذه مأساة وندفنها، لا، المأساة ما زالت قائمة إلى اليوم وأثرها إلى اليوم. فعندما نشاهد الاغتيالات والاعتقالات والإخفاء القسري لخيرة أبناء اليمن في الجنوب اليوم منذ أن دخل فيها المستعمر والمحتل الإماراتي في 2016، تسأل من هم أولئك نقول الأنجال أو الأقارب أو المقربين، وما هي مناصبهم اليوم، وما الذي يمكن أن يقدمه الوطن شخص تعلم النصع على رؤوس خيرة نخبة بلاده من مثقفين وإعلاميين عزل. نقول إن أحداث 13 يناير إذن الدامي لم يتم إغلاق بابها، بل تم تكريسها إلى أن أصبحت جزء من البنية النفسية عند شريحة أو فئة اجتماعية ما زالت هكذا تمارس السلوك الإجرامي نفسه إلى اليوم والساعة، هذه اللحظة، حتى هذه اللحظة. إذن ما الذي يعني ماذا عن التصالح والتسامح؟ ما يعني هذا عنوان كبير جدا ومهم جدا جدا، ولكن التصالح والتسامح ليس شيكا على بياض أو صك غفران لمن تقدم وما تأخر من جرائم، كما أن التصالح والتسامح إن كان يجب ما قبله فهو لا يعفو عما بعده، كما أنه ليس تصفير لعداد المجرمين. اليوم اليوم هذا وهو فعلا البؤرة المناطقية قائمة قائمة إلى اللحظة، والكل شاهد ويسمع ما يجري في جنوب لبنان المحتل من اغتيالات وتفجيرات إلى اللحظة. لذلك التصالح والتسامح أيضا ليس مجرد مهرجان سنوي أو شعارات ترمز الوطنية. شوفوا إيش اللي حصل اليوم، يعني الجهات اللي يقولوا عليها إصلاحية، إصلاح حزب الإصلاح وجماعة الإخوان في جنوب الوطن المحتل، يتحرك اليوم ويغازل وكأنه إيش يدخل في اتفاقات مصالحة مع مكونات الجنوب، بينما هذا ما يقول عليه انتقالي يخرج بأفراده إلى الشارع اليوم في وسط مدينة عدن ومظاهرات بحجة إيش؟ إيقاف صرف الراتب وإحراق الإطارات ووقف خطوط السير، ويعني حالة فوضى، فوضى كبيرة جدا. يعني إيش معنى الموضوع ذا؟ أنه بيفشل. فالتحركات اليوم مش قائمة على أساس وطني، ولكن قائمة على أساس أمانة وارتزاق. حقيقة صالح وتصبح هو إيمان حقيقي وثقافة وأدب وسلوك وممارسة تقتضي الامتناع الكامل والمطلق عن كل الممارسات السلبية التي أدت إلى كارثة 13 يناير وما تبعها من نتائج. أما التغني بالتصالح وتصبح من ممارسة الاغتيالات والاعتقالات والإخفاء القسري وتشكيل الميليشيات المناطقية وإقصاء الآخر وتأييج النعرات والانقسامات وممارسة المناطقية والجهوية، ما يمشيش معاه نهائيا، ما يمشيش معاه نهائيا. فهذه المكونات لم تطلق يعني دعوة إلى تصالح تصمح من الأصل، بل تسعى إلى إخماد أي تحرك نحو تصالح وتسامح. طيب هذا كلهم نقول اللي تلوثت يدهم بالدم في 13 يناير 86 اليوم هو يديهم هناك من يجسد الصورة، مش الشبيه لكن الصورة الحقيقية برضو لهم اليوم تكرر وبأيديهم الملوثة بالدم، ومستقرون يعني مستمرون في استقرار الماضي وتدبير الحاضر وتحديد المستقبل. فهل يستدعي الأمر إلى تصالح وتسامح معهم أولئك المجرمين وقتلة أم وجوب ردعهم ومحاسبتهم في المقام الأول؟ لأنه هذه الجماعات لو قلنا نطلق معها تصالح وتسامح هي لن تستجيب هذا بالدرجة الأولى. ثانيا أنها لم تطلق دعوة للتصالح أو تسامح، فكيف المعتقل أو مخفي قصرا اليوم في ونحن في 2021 وأبو أو أحد أقاربه قتل أو أخفية أو شرد في عام 86 ومن الجهة نفسها وبالوسائل والأساليب والعقلية نفسها أن يتصالح ويسامح ويقبل بذلك؟ أنه ما عندهمش ولا دعوة لهذا التصالح والتسامح. هناك تقارير لهم حقوقية توثق وصادرة عن منظمات دولية وكذا، شهادات بعض المعتقلين السابقين حالات التعذيب بمختلف أشكالها، ويعني أقل يعني أقل شيء هي شهادة المعتقل السابق اللي هو عادل الحسني ونسمع.
السعوديين أمانة من ريحة الشمس، ولكني أنا قلت من أبوه الإماراتي الذي سمعني من بلدي وأتى إلى بلدي، وفعلا وصلت إلى عدن وما هي إلا 10 أيام فقط اتصل بأبو خليفة وقلت له أنا عندي مساجين في سجن المنصورة مسجونين ظلما. فقال لي أبو خليفة إذا كنت تضمن هؤلاء المساجين أخذ ما فيش. ذهبت إلى السجن ففوجئ أن العساكر في كل مكان يريدون أن التهمة الحقيقية هي التحريض عليهم في وسائل الإعلام والشايع بهم عند السعوديين وخلق فوضى في المجتمع ورأي عام الناس تكون ضد تشكيل هذه الميليشيات التي هي خارج كهرباء وتعليق وإدخال في الحفر ويعني أمور وحشية. والذي حصل لي يا أخي لا يساوي 20% مما حصل لغيري. 5 سجون أنا قلت فيها 3 سجون داخل مقر القوات الإماراتية وسجنين في بير أحمد. السجن في بير أحمد ليس فيها تعذيب باب الحق والعدل، لكن إذا دهمها الإماراتيين أحيانا يدهموا الإماراتيين يفعلوا الفاعل مرة من المرات عروا جميع المساجين ووضعوا المساجين في وضعيات تستحي منها بحجة أنهم يبحثون عن جوالها. 40 شخص ماتوا تحت التحقيق. 40 عرفنا ان في سجن سري في مدينة عصب الاريترية وهو اسوأ السجون. في سجن سري في قاعة وضاح وهو ملهى ليلي يشرف عليه الشخص اسمه إسلام المقتري. في سجن سري في بيت شلال علي شايع. في سجن سري في لواء رأس عباس في عدن. في سجن سري في العند. في سجن سري في الريان. في سجن أنا التقيت بعض الزملاء قالوا كنا في سفينة في التحقيق. نعم لكن لا يحققوا معي أحد. حققت محققة أمريكية حسب علمي مع 3 أو 4 أشخاص فقط الذين تظن أنهم ينتمون لهم القاعدة. وذلك قليل جدا، نسبة 90% أو أكثر الذين في سجون الإمارات هم من أبناء المقاومة. لا تكاد تغيب شمس ذلك اليوم، يأتي الظلام إلا ويأتي الخوف وتوقع ما تشيد له بلدان من السياح، من التعذيب، من الكهرباء، من العليانات، من التهديد بالاقتصاد، من أمور يعني وحشية، يعني لولا أني رأيتها وشاهدتها بعيني لقلت إنها من أساطير.
إذن هذا الذي يحصل اليوم والذي يستغل آثار وأفعال الماضي من ذلك المحتل السعودي الإماراتي الذي يسعى إلى تغذية كافة الصراعات المناطقية، يستغل كافة النعرات والطائفية والعنصرية. على سبيل المثال إيش اللي بيحصل اليوم بالساحل الغربي؟ ما يسمى قوى تهامية وما يسمى بألوية عمالقة وما يسمى بالقوات المشتركة الذي زي طبعا كلها كانت تدار بقيادة اللي هو قيادة المحتل الإماراتي. ولكن ما الذي جعل الصوت يعلى لأفراد ما يسمى بالمقاومة التهامية غير العنصرية والمناطقية اللي تمارس؟ ونقول معنا اتصال نطلع على إعلان وثم نعود.
أنت يا ذاك في الحراك أو في أي فصيل من فصائل الجنوب، هل ترضى لنفسك بهذا الدور؟ مجرد مأمور للإماراتي الذي جاء من بعيد على أرضك على بلدك. أنت من كنت تتحرك تحت عناوين عنصرية ومناطقية ضد الشماليين كشماليين وهم إخوتك في الإنسانية وفي الإسلام وفي الوطن. وإذا كان لك مشكلة مع البعض لن يكن لك من مسوغ ولا مبرر أبدا لأن تعم الجميع وأن تعادي الجميع وأن ترفع عنوانا مناطقيا أو عنصريا. أنت اليوم تخضع للإمارات الأجنبي المحتل لبلدك، أنت تخضع له، هو الذي يأمرك. وهذا الذي هو يأمرك من الإمارات ضابط أو مسؤول وهو صاحب القرار عليك على رأسك فيما يشاء ويريد، لا تمتلك الحرية، أنت اليوم مسلوب الحرية. وهو بذاته هذا الإماراتي الضابط الآمر عليك في وطنك في معسكرك في مدينتك في مطارك في موانئك حتى في بيتك، هو الآمر عليك وصاحب القرار فيك، هو بنفسه ليس سوى مأمور دليل وخانع للأمريكي.
تلاقت عقارب ساعة الحسمة وابتدت مع الرأس لك النهمة مره بالقنعة. تلاقت عقارب ساعة الحسمة وابتدت مع الرأس لك النهمة مره بالقنعة. صرخنا وأمريكا من الخوف جهزت لحرب اليمن كمل لقيطه وأنمعة. وشافت في الميدان ذمت وقعت والأسبوع صباح عام والعام بربعة. وهيبة مردنائها بآلة اتبهدلت ولم يجف المأربط غدت غير نافعة. ودولة عيال سعود في الحرب ما جنت سوى الذل والخيبة وضربات موجعة. والمعراتب زايد من القهر طبعت وحب اليهود في جسدها توزع.
وقفة أغلانية. بأحدث الأجهزة الطبية انطلقنا، فكان النجاح حليفنا الدائم لنقدم خدمات طبية متميزة على الدوام ولنكون الحل الأول لدقة التشخيص. مختبرات أرض الجنتين تخصصية، السبعين جوار مستشفى السبعين للأمومة والطفولة، مبنى صيدلية اليمن السعيد. للتواصل على 7711 99995 أو 2444422.
أرض الجنتين Specialized Laboratories. My health, my life. مختبرات أرض الجنتين Specialized Laboratories. My health, my life.
وقفة أغلانية.
إذن نعود ونقول الساحة الغربية، ما الذي يحصل فيه من صراع اليوم بين المكونات العسكرية التي كانت كلها قائمة على محاربة المد الإيراني ومحاربة الحوثي والمجوسي، وكانوا كلهم متفقين على ذلك، مقاومة تهامية إلى جانبها اللي هي ألوية العمالقة أبناء الجنوب محتل نقلده، وجانبها اليوم اللي هي ما يسمى بقوات المشاريع الحراس الجمهورية، ووضعها كامل قالوا قوات المشتركة تدار من قبل المحتل الإماراتي وعلى أساس مناطقي وعلى أساس طائفي وقهوي، والصراع اليوم محتدم وقائم. فما الذي يجعل قلنا أبناء تهامة يعلى صوتهم غير أنهم يتكلمون بأن هناك تهميش لهم، ركنهم على جنب. والمسألة الصوت القائم، هل هو قائم من منطلق توجه وطني خالص أم يعني من منطلق فقدان المصالح والمكاسب؟ نفس الحكاية، الولايات العمالقة تقوم على هذا الأساس وبدأت تشعر بأنها مهمشة بفقدان المصالح فقط لا أقل ولا أكثر. اليوم ينتج صراع بين أبناء الوطن الواحد، والمسألة أنه نقول المؤلم أنه مكونات تزاقية كلها. فالمقاومة التهامية في الساحل الغربي لو أنني انطلقت من صحة مسارها، نقول صح مسارها اللي هو المسار المواجه والمقام للاحتلال، لأنه الصورة تكشفت لك يا ابن تهامة تكشفت لك الصورة الآن، وعرفت بأنه هذا الإماراتي هو محتل بالدرجة الأولى، ولن يسعى إلى تحقيق الطموح اللي كان يوهمك فيه بأنه سيحرر مدينة الحديدة أو محافظة الحديدة وسيسلمك محافظة الحديدة كأقليم يسمى إقليم تهامة. كشفت عندك الحقائق الآن وظهر أنه كله كذب في كذب وكله احتلال، ولم يمكنك من تحقيق الطموح اللي كانت تطمح له نهائيا، والنتيجة أنه أصبحت تنادي بالتهميش في كافة المجالات سواء العسكرية أو السياسية أو غيره، ما يمشي معك ولا حاجة. الملاحظ بأن هناك ظهر أثناء الخلافات القائمة منذ فترة بين هو ما يسمى بالمكون التهامية و ما يسمى بحراس الجمهورية والعمال بالزقاء كلهم، حصل بين تقارب بين ما يسمى القوى التهامية مع اليوم بعض أولية العمالقة. على طول يأتي المحتل الإماراتي ويوجه بعملية تقارب ما بين هذه الألوية التي تتواصل مع من؟ مع المقاومة التهامية، وبنفس الوقت تتواصل مع مكونات حزب الإصلاح داخل ريف تعز، وتغريهم وتوجههم نحو ما يسمى القوى المشتركة تحت قيادة طارق صالح. ليش؟ إحداث شرخ قائم على صراع، وبالتالي صراع مناطقي، وحدث أكثر من اشتباك في عالم الأسواق ما بين عناصر من ألوية العمالقة وعناصر من ما يسمى مقاومة هامية، وأدت إلى جرح بعض وقتل بعض، كذلك إلى اشتباكات بين ما يسمى مقاومة هامية وبين اللي هو المرزق طارق عفاش، ومش على أساس أنه تهميش بس، لا، التضارب على نقاط أمنية حساسة جدا وهي تسيطر على طرق التهريب، يعني كله ارتزاق مصالح فقط. فإذا كان المقاومة التهمية توجه وطني خالص أو تصحيح مسارها، أكيد أنها بتحقق نتائج إيجابية، أكيد أنه حتى المواطن في الساحل الغربي بيلتف معه، أكيد أنه القيادة في صنعاء تشجع على ذلك وتدعم ذلك. ليش؟ لأنه التوجه توجه نحو معتدي ومحتل وغاصب، بس هذا اللي هو حصل. لذلك نقول أنه المحتل يستغل كافة الآثار وكافة وكل أعمال الماضي، يستجلبوا على طول يستحضره ويبدأ عملية التغذية، يغذي 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 كل شيء، بحيث أنه اليوم هناك ما يدار في وسط المجتمع في أبيان وفي لحج، بأن هناك بداية توتر لصراع مناطقي والكل يتحدث عن ذلك. كذلك التوجه اليوم بأنه ما يسمى الانتقالي، أنه بيسلم أبيان لما يسمى شرعية بالمقابل أنه تسلم له شبوة. يا جماعة أخرى هذا وطن، مش حبتونا بيتقاسموها ولا كيف؟ نقول للمستمع الكريم من أراد أن يشاركنا الموضوع، اتصل على رقم البرنامج 770-971-971 من أراد أن يشارك. فموضوعنا قلنا أنه أحداث 13 يناير لعام 1986 الدامي وانعكاساته على الحاضر اليوم، انعكاساته على واقع اليوم. شلال شائع هادي، من هذا شلال شائع هادي؟ هذا هو نقل اللي أطلق عليه في يوم الأيام الشهيد شلال شائع هادي، اللي هو شائع هادي الأب في 86 وقتل في هذه المأساة الدامية، وكان عضو المكتب السياسي بالحزب الاشتراكي، أطلق عليه الشهيد. نقول له ايش بيعمل اليوم؟ هل يثأر لأبيه اليوم؟ لا. إذا كان هناك ثأر لأبيه لم ما نشوفوش في القوى الموالية المحتل الإماراتي، لا، يكون له شيء ثاني آخر. لكن تصرف كل قائمة على من الدعم أو تقوية شوكة المحتل الإماراتي الذي أعلن خروجه من جنوب اليمن المحتل. فانظروا اليوم الصراع الدائر فين؟ في جنوب الوطن، وعلى إيش؟ ما في صراع حقيقي بين هذه المكونات على الإطلاق، وإنما صراع يديره محتل للتفرغ لتوسيع رقعته والسيطرة على جنوب اليمن، التهام جنوب اليمن تماما. صفقات اليوم تم، صفقات تتم، وإن على أساس أنه التهام الجنوب يأكمله بالصفقة الأولى ب 2 مليار دولار، والصفقة الثانية الآن اللي بيقولوا أن السعودية والناس تدعم اليمني ب 3 مليار دولار. الصفقة الأولى راحت في قناص وقطرة وجزء من المهرة وحط المهرة وجزيرة ميون، و 3 مليار بتخلص على الباقي اللي هو بحر العرب، وبحر العرب ضمن المكلا حضرموت الداخل ومنابع النفط وبالحاف وغيره. وهات من هذا الخبر. إذن عندما نتكلم على التصالح والتسامح نقول الفصل الآن، نقول أنه هنا يأتي دور القوى الوطنية التي تنادي بالتصالح والتسامح، دورها يجي لهم هنا. ولكن نقول حتى وأن نادت بالدعوة للتصالح والتسامح، هل ستلتقي يعني بتلقى إجابة من عناصر إرزاقية؟ على الإطلاق وبالمجمل لا، لن تتلقى أي قبول. ليش؟ لأنه لا يمتلك قرار، وهو عبارة عن أداة مسيرة لا أقل ولا أكثر. فالمسألة اليوم قائمة على استغلال هذه الأدوات كلها، وما نجحت الحرب العسكرية. شوفوا ما نجحت الحرب العسكرية بدليل أنه هذا المحتل لم يحقق أي انتصار، يعني أقل حاجة يتغنابه، ما قدرش يحصل على حاجة، بس انتصاراته بالمال وبتغذيات الطائفية والعنصرية والمناطقية وبالمكونات الميليشياوية التي استحدثها من ما يسمى انتقالي وما يسمى نخب شبوانية وحضرمية وحراس جمهورية ومقاومة هامية وعلوية عمالقة، كل هذه ما حققوش نصر لديشتي، ولكن رجع بالمال. بالمال هنا يحقق هذه الأمور. المنادى نقول بالتصالح والتسامح، اليوم يأتي دور القوى الوطنية ويجب أن تخرج بصوت عالي. أجل الخير نقول أنه هناك خلاص، يعني المسألة ما عادش تهديد أو المسألة بأنه تلويح بالسيطرة على نقول الشواطئ والموانئ والممرات البحرية في اليمن. لا، خرج المعتدي عن صمته تماما وبدأ وأعلن بتواجده في بوابة باب المندب، مش كده بس، وفي منطقة الخليج، وبدريعات من المخاوف الذي يعني الآتية من إيران. أنت في إيران عندك مشاكل ولا بتقول له بتهدد أمنك القومي؟ طيب إيش اللي يجيبك لعندي؟ هاي قوم هناك عرضك إذا كان لك القدرة على هذا، لكن لا، استغلال كل ال نقول الأهداف المطامع استغلالها كامل هذه وقولبتها بشكل مخاوف على أمن قومي. طيب إذا كنت أنت لك مخاوف إسرائيلي على أمنك القومي، ليس هناك مخاوف على الأمن القومي المصري؟ ليش ما يتكلمش المصري؟ لا، المصري خلاص قد باع، خرجت الأم من يده نهائيا. وشوفوا أنه كيف يصيروا السياسة بينهم. المصري رغم حدته العالية تجاه قطر بعد حل الأزمة اللي قالوا فيها الخليجية بين قطر والسعودية، مطارات مصر على طول بدون أي تردد تفتح مطارات لاستقبال الرحلات القطرية، هو يتشكل له قطر أكبر خطر لأمنه القومي وأمن الداخلي. ولكن مع هذا مأمورين كلهم ومنجرين تحت نقول المخرج أو المخطط الأمريكي الصهيوني البريطاني. هذا اللي حصل موجود. نقول على سبيل المثال الصراعات اليوم الذي تدار بين مكونات المرتزقة، شوفوا كيف انقلب الموضوع تماما برمته، فأصبح الصراع قائم بين أطراف هي بالأساس تابعة لمحتل سعودي بلدي، أصبح صراع قائم بينهم. ليش؟ لأنه المسألة قائمة على ارتزاق من البداية، بينما ننظر الوضع الآخر والمكون الآخر الذي اطرق عليه اليوم بأنه مكون إرهابي، ثقافة هذا الأمريكي، ويعني نقول ما يعني جهل إلى أبعد ما يمكن في السياسة. عندما تي يقول لك الحوثي مكون إرهابي، أنت ما اتهمت الحوثي أو اتهمت من؟ أنت اتهمت اليوم الشعب اليمني، لأنه كافة الأحزاب والمكونات السياسية المتواجدة داخل الوطن الوطنية كلها تستنكر وتؤيد الحوثي، فأنت أثبرتها إرهابية. لأن كافة المكونات المجتمعية والعلمائية تقول لك أنه واقفة مع الحوثي، إذا أنت اتهمتها بأنها إرهابية. إذا اتهمت ثلثي الشعب اليمني بأنه إرهابي، فعندما تقوم تنفذ على هذا المكون الإرهابي عملية، على من تنفذ؟ على هذا المكون أو على المواطن اليمني؟ انظروا يا جماعة الخير، انظروا إلى معايير المجتمع الدولي، انظروا إلى الأمم المتحدة. يعني فعلا عندما يدار كلام يقول لك أنه الأمم المتحدة شريكة في جرائم اليمن، على الشعب اليمني شريكة بهذا، ما حدش كلام اليوم نهائيا. ليش؟ لأنه هذه المنظمات ساكتة عن كل شيء، يعني تغاضت عن السلاح الأمريكي والبريطاني والفرنسي والإسرائيلي يعني من كافة الدول اللي يباع لي من يقود هذا التحالف بالاسم اللواء السعودية لضرب المواطن اليمني، تغاضى عن هذا كله. من وجهة نظر هذا لا يمثل إرهاب، ولكن عندما يتهم الحوثي بأنه إرهابي قامت المنظمات الدولية تصيح تقول لك نحن في عملنا في اليمن يجب أن نأخذ تصريحات من السلطة الأمر الواقع في صنعاء الأمازيغ الحوثي. طيب وعندما نأخذ منهم تصريحات بأن نمرر أعمالنا، معناته أن نحن نتعامل مع مكون إرهابي، يعني نحن منظمات إرهابية مش إنسانية. على المصالح خافت فقط، مش على الشعب اليمني، المصالح فقط. فهنا يضرب على وتيرة اللواء الإرهاب الذي الأمم المجتمع الدولي استنكره تماما، وأصبح قرار أحادي لمثل الخارجية الأمريكية مستنكر، ويلعب عليه في المحافظات الشمالية، ويأتي على وتيرة المناطقية يلعبها في المحافظات الجنوبية فقط، لا اليوم يا جماعة الخير الساحل والبحر اليمني في جنوب اليمن خلاص أصبح بيد هؤلاء المحتلين، وتعلن اليوم حتى الواضح جدا في جزيرة ميون بأن هناك تواجد إسرائيلي وهناك قاعدة عسكرية إسرائيلية معروفة وباسم أنه الإماراتي. في اليوم الإعلام العبري بيتحدث على أنه هناك إجراءات لإقامة إنشاء القاعدة العسكرية الإسرائيلية في جزيرة ميون. شوف كيف بيدوشنا كمجتمع بعامل المناطقية وبعامل الإرهاب هنا وهناك، وهو يشتغل اسم يعني المسألة وما فيها أنه وجد من يغض الطرف من ناحية ووجد من يتآمر معه على السيطرة والاستحواذ على كافة المناطق، حتى أنه يسعى السعودي إلى تغيير الهوية اليمنية في محافظة مهرة، وذلك بتوجيهات صارمة ولابد أن تمضي فيها السلطة المحلية في المهرة بتغيير أسامي المدارس من مدارس يمنية إلى مدارس سعودية باسم أسامي سعودية. هذه واحدة من طمس الهوية فقط. لكن نقول أنه الشيء الممتاز جدا 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 في جنوب اليمن المحتل ما نجزده اليوم الصوت عالي في سوق طرف في المهرة، بالذات محافظة المهرة هناك مكونات سياسية قائمة على رفض العدوان والاحتلال ورفض التواجد العسكري السعودي في المهرة والإماراتي في سقطرى، رفض تام. يتكلم هذا المكون على أساس اليواحدية الجمهورية اليمنية، بعكس الشيء الذي لم نلمسه نهائيا في صراع المصالح وصراع المناطقي والعنصري في بقية المحطات الأخرى. لا يتحدث أحد عن واحدة الجمهورية اليمنية. لذلك نقول عندما أنه هناك يعني تسارع الوتيرة نحو فصل الجنوب على الشمال، لا، هذا لا يمكن ولن يكون نهائيا، لأنك أنت قائم بتحركاتك يا محتل على من؟ على شوية أصابات ومكونات ارتزاقية، وهذه سرعان ما تبدد. لذلك أحلامك كلها يا محتل السعودي الإماراتي أو حتى الأمريكي، وسيلقى الأمريكي ما يجعله يحدث التاريخ أو يعيد التاريخ بالغزو العثماني لليمن، وحملات تلو الأخرى العثمانية وتركيا دخلت اليمن على مدار التاريخ ثلاث حملات لم يخرج واحد منهم، داوب ذوان مرح أصبحت مقبرة لهم كغزاة. والأمريكي سيجد هذا، لأنه أصبح اليمن يقول أنه ليس عاجز نهائيا، مسألة تحالفات ما تحالفات. فإذا كانت هذه مملكة السوء أو الإماراتي أو غيره يجيز نفسه التحالف مع من؟ قل مع العدو الأمريكي ومع الكيان العدو الصهيوني. كيف يجيز نفسه أن مع كيان عدو وتاريخيا معروف بهذا الكلام؟ مش ماهوش يعني نقول تصدر المشهد في الوقت الحاضر، لا، العدو الإسرائيلي في المنطقة من عام 1948 على مدار 72 عام يعني مش قليل داخل موجود في المنطقة وكعدو وكيان غاصب، ويجيز نفسه بأن يتحالف معه ويطبع معه، بينما لا يجيز اليمني أن يعقد أي مش نقول تحالفات التي هي حربية، لا، تحالفات من الدول القائمة سواء على الجانب الصناعي أو الجانب الزراعي أو الجانب السياسي أو الجانب العسكري على كل الجوانب. فمن أن تكون أنت عندما تحضر أن يتعامل اليمن مع هذا أو ذاك ويرفض هذا أو ذاك؟ لا، اليوم اليمن اختلف تماما. اليمن أصبح ذو وزنه وأصبح قوة ردع قلبت الموازين في المنطقة. لذلك شوفوا المخاوف كيف أنت قلبتها على نفسك، أنت يا محتل سعودي وإماراتي قلبتها على نفسك من فين ومن اليمن نفسها. هل تعتقد بأنه نقول جرائمك سيمحيها التاريخ؟ لا، سنعيد جرائمك منذ أن ارتكبتها الجريمة الأولى في تنوة، ستعاد جريمة تمت قبل مئات عام، ستعاد وسعيدها التاريخ وستحاسب عليها. فبارك بجرائم اليوم، من بيسكت عنها؟ لذلك نقول هنا لإخواننا في الساحل الغربي، بالأخير نقول تظلوا يمنيين سواء كانت مقاومة أو من الولايات العمالقة أو من هؤلاء ما يسمون حراس الجمهورية. ما زال الباب في صراع مفتوح، ما زال الباب مفتوح. لا تصحح وضعك، تصحح مسارك، اللواء العودة إلى الصف الوطني. شوف شوفوا شوف الدعوة فين. الدعوة هنا تشير إلى العودة إلى الصف الوطني. في أعظم من دعوة مثل هذه؟ بينما أنت جال هناك مع عامد شاكري مع طارق عفاش في الساحل الغربي، ولن تطول لا حق ولا باطل منهم نهائيا. ما هي إمكانيتك؟ إمكانيتك أنت اللي تتحرك بها هي نفس الإمكانيات اللي يدعمك فيها المحتل الإماراتي. فعلى إيش تتحرك؟ يعني أنت في تحركاتك مرصود، حتى أنفاسك معدودة عليك في أي لحظة صفيك. لا تفتكرش أنه المسألة أنك بتعنتر على هذا. ليش؟ لأنه قد خلاص سيطر عليك سيطرة كاملة. فإذا كنت أنت تعنتر، تعنتر من جانب وطني، قضية مظلومية، وشوف ايش اللي بيحصل، بتصل لها. لكن المسألة كلها قائمة أنه من أجل الخلاص، بس الخلاص من هذه التوجه خارج إطار الوطن الوطنية، بس التخلص من تلك العقول اللي جالس تظل ليل بنهار، وهي يعني تعبي العقول بكلام ما لهش طائل، مثقفين في مجلس النواب او في عضو مجلس الشاري، ومنهم في المحافظ نقول والباكر من ندري في الله، وصحافة زائفة كلها وأخبار كلها تشت عبد الأدمغة كلها بكلام فارغ ما لهش طائل نهائيا. اخرج من هذا كله وشوف ايش حصل. ستلقى نفسك أولا بالدرجة الأولى، تلقى نفسك تماما. وشهد اليوم أنه الشاهد الحال في منطقة الساحل الغربي الصراع اليوم القائم ودائر بين كافة المكونات. إذن هذه المكونات كلها تواجدت في الساحل الغربي من أجل إيش؟ يعني تحرير الساحل الغربي؟ لا، هذه المكون اللي موجود داخل تعزبين أول طلقة رصاص قبل العدوان، وهو مكون الإصلاح، حرر تعز. طيب يا أخي، مسك يعني مدينة تعز وأجزاء من ريف تعز في الناحية الجنوبية الغربية، هل حررها؟ لا، بالعكس، فرط بقلنا المنطقة الحيوية والاستراتيجية والهامة والاقتصادية والمترفة السياحي، نقول حتى هذا اللي هي المدينة المخا إلى الخوخة، فرط بها تماما، وتعتبر مورد موارد اقتصادية له. هل هذا هو التحرير؟ لا. اليوم يسعى إلى إراقة الدم اليمني في عمليات عسكرية لا تمت لدحر المستعمر الغازي بأي صراع على الإطلاق، ولكن لتنافسات من يقدم خدمة أكبر للمحتل. تخيلوا الناس اليوم أصبح صراع في الساحل الغربي أنه من يقدم خدمة أكبر للمحتل هو الإماراتي. هل سيقدمها صالح عفاش، طارق عفاش، أو سيقدمها الإخوان ما يسمى بحزب الإصلاح، أو تلك القوى ما يسمى بالمقاومة التهامية؟ القوى التهامية خلاص خرجت الموضوع، اعرفوا أنت كذا أنه خرجت الموضوع. إذن البديل الصالح لك يا ابن التهامة، البديل الصالح لك هو أن تعود إلى حضن الوطن. ما عمش غير الكلام هذا، غيرها ما بتلاقش نهائيا. اتفاق ستوكهولم من أجل صالحك أنت يا ابن التهامة، ولكن أصبحت أنت عقبة أولى في التفريط بهذا الاتفاق لإخراجه حيز الواقع وليفيد المواطن. أنت صاحب رئيسي، ويأتي كذلك طارق عفاش صاحب رئيسي، لأنه كيف أن يكون لتعامل عسكري خارج إطار المكون العسكري الرسمي للدولة، نقول لوات الشرعية خارج إطار هذا المكون الرسمي تماما، و أتفاوض معك على اتفاق السكون. من هي هذه العناصر؟ هذا الارتزاقي برضه اللي في جنوب اليمن اللي يسمى انتقالي، والذي أدى اليمين السورية على الحفاظ على وحدة الأرض ووحدة اليمن ووضعه في أداء، وأنه سيدافع وصازة. هذا اليمين إيش من يمين؟ شوف يعني قال يعني بيغلط نفسه، بيغلط اللي يسمع كامل، وفي الأخير يقول لك وقد قلنا من سابق بأنه في حال تشكيل هذه الحكومة وعادتها إلى عدن إيش الذي بيحصل بالضبط؟ ومش بعيد جدا أن نتصور واحد السيناريو اللي بيحصل. السيناريو اللي بيحصل فإنه مجمل أو جملة من التفجيرات، جملة من عمليات الاختلاف الأمنية هنا وهناك، جملة من التحركات العسكرية في حدود المحافظات، وفتح ملف البحر والنفط على مصراعيه. بس وهذا الذي وصلنا له اليوم، قلنا في جنوب المحتل إلى أن سيعطونا 3 مليار دولار وفي الأخير لتواجد عسكري بقواعد عسكرية بريطانية أمريكية إلى هنا. انتهت حلقتنا، نشكر لكم حسن الظن والمتابعة، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة. إلى ذلك ننتقل لكم من التحية ومن المخرج أمجد صابر. إلى اللقاء.
عبق التاريخ
وجغرافيا الموقع،
أصداء المندب
تظهر الأهمية وتنكشف الأطماع.